إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخواني الكرام، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث عليه مدار الإسلام، وقيل إنه نصف الدين، وذلك أن الأمور بمقاصدها، والنية تشمل الإرادة والهدف والقصد، وهي في الأمور الكبرى وفي الأمور الفرعية الصغرى. فأما في الأمور الكبرى، فمن كانت نيته وهدفه وإرادته في الحياة أن يكون مسلما مؤمنا محسنا، هذه النية العظمى، هدف حياتك. ما هدفك في هذا الوجود؟ ماذا تريد به؟ لماذا أنت ها هنا؟ لماذا كنت مسلما ومؤمنا؟ وهل ستنفذ من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان؟ هذا مقصد شريف يشمل الحياة كلها، ويجعل من يعيش لذلك، هذا هو هدف المؤمن في الحياة، هدف المسلم في الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو منهج الحياة لكل مؤمن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. هذا أمر الله تبارك وتعالى، وأمر الله لرسوله أمر الجميع، وأنا أول المسلمين أسبقهم صلى الله عليه وسلم وقد كان. فكل مؤمن ينبغي أن يكون هدفه في الحياة أن يعيش مسلما وأن يموت مسلما، فيكون هدفه أن يحيا على الإسلام، هذا هدفه، وأن يميته الله تبارك وتعالى على الإسلام. ويناقض ذلك الكافر الذي هدفه وإرادته في الحياة هذه الدنيا فقط، إنه يعيش للدنيا ويعمل لها، وهي مقصده وغايته. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة، يعني هذه هدفه وهذا مقصده وهذه إرادته، يعيش لذلك. من كان يريد العاجلة هذه الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة، هذا الذي عاش وحيا ليكون مسلما مؤمنا محسنا، يريد بذلك الآخرة. وقلنا مسلما مؤمنا محسنا لأن هذه درجات الدين: إسلام وإيمان وإحسان. فالإحسان أعلى درجة في الدين، وقد سئل عنه النبي فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأخبر أن الإيمان أعمال القلوب، والإسلام أعمال الجوارح. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. وقال عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ولا شك أنه لا يكون مسلما على الحقيقة إلا من كان مؤمنا، ولا يكون مؤمنا على الحقيقة إلا من كان مسلما، كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. فالمؤمنون حق هم من آمنوا بقلوبهم وكذلك أطاعوا الله تبارك وتعالى بجوارحهم في الصلاة والزكاة. وقال أيضا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا أعمال القلوب، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. فالهدف الغائي للمسلم في هذه الحياة أن يحيا مسلما بما يشمل هذا الإيمان. وإذا ترقى هدفه وكان أن يبلغ درجة الإحسان كان هذا ترقي في الدين إلى كماله، وكمال الدين بدرجة الإحسان، وأن يموت على ذلك وأن يميته الله تبارك وتعالى مسلما، والمقصد بذلك أن يلحقه الله تبارك وتعالى يوم القيامة في الصالحين، كما قال عباد الله الصالحين: رب قد من قول يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا دعاء وعمل كل نبي صالح، بل هذا الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى به عباده الصالحين حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. دعاء الوداع، دعاء السير، الوداع إلى الله تبارك وتعالى. وقيل للنبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن هذا الهدف الغائي والنية الغائية من الحياة لهذا للمؤمن أن يكون على هذا النحو. أما في الفرعيات وفي التفصيلات فإنه لا عبادة مقبولة عند الله تبارك وتعالى إلا بنيتها، وتشمل هذه النية إخلاصها لله تبارك وتعالى، ثم تحديد ما حدد من العمل. ينبغي أن يحدد ما حدد من العمل أنه يصلي ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو يخرج زكاة أو صدقة، فيحدد العمل المشروع الذي شرعه الله تبارك وتعالى: يصوم رمضان، يصوم نفلا، يصوم قضاء. فيلابد من تحديد العمل، ثم بعد ذلك احتساب هذا، وأن يكون هذا لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا هذه حال، واحتسابا حال، والحال هذه قيد لعاملها، والعامل الإيمان، العامل الصيام، فلا بد أن يصوم حال كونه متلبسا بهذين الشرطين، وهو أن يكون مؤمنا أي بالفريضة، بأن الله تبارك وتعالى فرض هذا وهو يؤدي ما افترض الله تبارك وتعالى عليه من شهر رمضان الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقول الله: من شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب منه سبحانه وتعالى. فإذا يجب أن يتوجه العبد عند صيام رمضان إلى أنه يصوم ما افترض الله تبارك وتعالى عليه، ثم أن يكون عمله لله. لله. فيجمع بين الأمرين: إخلاص النية لله وأنه يصوم لا عادة ولا مجاراة للناس ولا رياء في أن يتظاهر بهذا وهو لا يعني إنما يريد أن يمدحه الناس على ذلك، فإن هذا يبطل العمل. فيبطل العمل من فعل، من أوقع عبادة لغير الله تبارك وتعالى لا يريد بها وجه الله، فعباده تقع باطلة مهما كان أي شيء كان، ولو أنفق مثل أحد ذهب، لكنه فعله يريد به المدحة والمنة، سمع به رأى به، فهذا لا يقبله الله تبارك وتعالى. وكذلك من شرك في نيته بين الله وبين غيره، يعني إذا كان يقصد بعمله الله وكذلك المدحة، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل، كما في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا حديث قدسي عظيم، وهو يبين أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، يعني إذا انبعث فيه صاحبه، يعني ينبعث إلى هذا العمل صلاة صياما زكاة حجا جهادا أي عمل، لكن لا يريد بذلك إلا وجه الله. أما إذا شرك في النية أنه يريد الله وغيره من أي أمر آخر، فإنه لا يقبل الله تبارك وتعالى عمله، كما في الحديث في الجهاد: قيل يا رسول الله، الرجل يجاهد أو يقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وهذا من جوامع كلمة، ومفهوم هذا أن من قاتل لسبب من هذه الأسباب التي ذكرت في الحديث فإن جهاده ليس لله. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: ما كنت لأمدح أحدا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسجر بهم النار ثلاثة: مجاهد ومتصدق وعالم. ومعنى تسجر يعني يوضع فيها، أول الناس يدخلون النار ثلاثة: متصدق أو مجاهد ومتصدق وعالم. فأما المجاهد فيأتي به الله تبارك وتعالى هذا على رؤوس الأشهر، ويذكره نعمته، نعمته عليه فيما أتاه من قوة البدن والشجاعة والبأس والإقدام، وقال له: ما صنعت بذلك؟ فقال: قاتلت فيك حتى قتلت. يعني يقول هذا لربه يوم القيامة: لقد قاتلت فيك أو جاهدت فيك حتى قتلت. فيقال: كذبت، إنما قاتلت ليقال مجاهد، وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار. وأما المتصدق فإنه يقول: ربي لم أترك بابا مما تحب من النفقة إلا أنفقت فيه، يعني ما تركت أي باب من أبواب النفقة التي تحبها إلا أنفقت فيها. فيقال: كذبت، إنما أنفقت أو تصدقت ليقال محسن، وقد خيل. فهذه كانت مقصده ونيته. وأما العالم فيذكره الله نعمته ويقول له: ما صنعت بها؟ فيقول: ربي تعلمت العلم وعلمته في سبيلي. فيقال: كذبت، إنما تعلمت أو علمت ليقال عالم، وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار. من أجل هذا قال أسامة يقول: ما كنت لأمدح أحدا، يعني بعد أن سمعت رسول الله هذا. ومعنى كلام أسامة أنه لا يعلم المقاصد والنيات إلا الله سبحانه وتعالى، فقد يحكم بالظاهر على الشخص أنه من أهل الجهاد أو من أهل الصدقة أو من أهل العلم، ولكن لا يكون هكذا عند الله تبارك وتعالى أنه أوقع ما أوقع رياء للناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. رب قتيل يعني يقتل بين الصفين، صف المؤمنين والكفار، يعني أنه مقتول وهو مخدم على الكفار الله أعلم بنيته. فهذه أحاديث لا شك أن معناها خطير جدا، وهو أنه من أوقع عملا من الأعمال التي شرعها الله تبارك وتعالى للعبادة لأن تكون عبادة وقربة، أوقعها لغير الله فإنها لا تقبل بل يعذب عليها. وكذلك إذا شرك فيها، شرك في نيته غير الله تبارك وتعالى، فإن الله غني أن يكون العمل له ولغيره. فإذا شرك في نيته ففيه الحديث من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. وليس هنا أشرك معي فيه غيري يعني أنه صلى للأصنام أو دعا غير الله تبارك وتعالى، فهذا ليس تشريكا، ليس تشريك في العمل الصالح، وإنما هذا رجل مشرك أساسا عبد غير الله تبارك وتعالى، فهذا عمله باطل من الأساس. لكن من تركه الله وشركه إنما هو شرك الرياء، يعني عمل صالحا، يعمل عمل من الأعمال التي شرعها الله تبارك وتعالى، وهذا مسلم قربه، لكنه يشرك في نيته غير الله تبارك وتعالى. فإذا لا ينبغي ولا يجوز للعبد المؤمن البصير أن ينطلق إلى العبادة إلا وهو يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وله عند الله ما نوى، له عند الله ما نوى، كما جاء في الحديث قال أظنه أنس يقول كان هناك رجل من الأنصار هو أبعد الأنصار بيتا من المسجد، وكانت لا تفوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فقلنا له اشتري حمارا يعني يقيك من الرمضاء والبرد، يعني يقول بدل ما تيجي ماشي، كان يأتي من أقصى المدينة ماشيا إلى المسجد ولا تفوته صلاة، لا صلاة فجر ولا صلاة عشاء إلا هو موجود، وفي الرمضاء في الحر في القر. فقيل له اشتري وسيلة يعني تركبها، فقال ما كنت، قال والله ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، ولكني يعني أحب أن يكتب الله تبارك وتعالى لي أثري وعملي، يعني خطواتي إلى المسجد كلما أتيت وكلما رجعت. فأخبر النبي بذلك فقال له إن الله قد كتب لك كل ذلك، يعني كل هذا الذي قصدته بعملك قد كتبه الله لك، كتب الله له مقصده في أن يسير سيرا إلى المسجد ولا يركب حتى يكتب الله تبارك وتعالى له ثواب مشيه إلى المسجد مجيئا وذهابا. قال له الله، قال له النبي إن الله قد جمع لك كل ذلك. فله ما نوى، فله ما نوى، كل عبد له ما نوى عند الله تبارك وتعالى. فإن كان مقصد من يأتي المسجد ماشيا ليكتب الله تبارك وتعالى ثواب خطواته كتب الله تبارك وتعالى له، لأن هذا مقصد حسن. فينبغي أن يكون للعبد مقاصد، والمقاصد الحسنة في كل عبادة كثيرة، لا تسع المجال لأن يقول الإنسان ما يعني يمكن أن ينويه في أي طاعة أو في أي عبادة. فلك ما نويت، لك ما نويت بكل عمل صالح، كل شيء صالح إذا نويته هذا يعطيكه الله تبارك وتعالى، لأنك فعلت هذا الفعل تريد وجه الله تبارك وتعالى، والله لا يخيب من قصده ومن يعني أراده ومن عمل له سبحانه وتعالى. هذا فيما هو من القربات والطاعات. أما من منافع النيات فإنها كذلك يمكن أن تتحول بها المباحات إلى طاعات، وهذا أمر عظيم جدا. المباح كالطعام والشراب واللباس والنكاح والنفقة، هذه كلها أمور مباحة، كلها أمور مباحة، النفقة على الأهل وطعامك وشرابك ونومك وقيامك وزيارتك وضيافتك، أن تضيف أحدا، كل هذه من الأمور المباحات، لكنها تتحول بالنيات إلى طاعات. فمن نوى بأي عمل مباح نوى به وجه الله تبارك وتعالى، وأن كان له مقصد صحيح، فإن مقصد صحيح في الله تبارك وتعالى فإنه يؤجر عليها، كما قال النبي لسعد واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. وكان سعد قد قال للنبي صلوات الله وسلامه عليه بعد الفتح: يا رسول الله، يعني قد جاءني من المرض ما ترى، مرض مرضا شديدا خاف منه، وأن هذا المرض هو آخر حياته، وظن أنه ربما أنه يموت في هذا المرض، وجاء النبي يعوده فقال له هذا، قال له: قد حل بي ما ترى، يعني إن المرض، وأنا رجل ذو مال، أنا عندي أموال كثيرة، فهل ترى أن أتصدق بمال؟ ما أقول ما عندي إلا ابنة، لا يرثني إلا ابنة فقط، بنت واحدة، هل أتصدق بمالي كله؟ فقال له النبي: يعني أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ثم قال: الشطر يا رسول الله، يعني أجعل نصفه لله؟ فقال له النبي: يعني أمسك عليك بعض مالك. فقال: الثلث. فقال له النبي: ثلث، والثلث كثير. ثم قال له: يا سعد، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. فهذه كذلك، يعني أنه أي نفقة ينفقها العبد فهو مأجور عليها، وإن كانت من النفقة المباحة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أعظم أجرا من الإنفاق في وجوه الخير الأخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم: دينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على أهلك أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهل. فإذا كانت نفقة على الأهل مرادة لله تبارك وتعالى، فهي أعظم أجرا من النفقة في وجوه الخير تلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما جاء في حديث أبي ذر، قال: وفي بضع أحدكم صدق، جاء قال هذا النبي قاله لفقراء المهاجرين الذين قالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المخيم. فقال له النبي: وما ذاك؟ كيف؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. يعني عندهم فضول أموال يتصدقون بها، وأما نحن فلا نملك يعني الصدقة، فلذلك فضلونا بالصدقة، فإذا حازوا درجات الجنة العلى ونحن أدنى منهم. فقال له النبي: أوى لم يجعل الله لكم ما تتصدقون به؟ يعني هل هناك ليس هناك أبواب للصدقة التي تصدقون بها؟ ثم أرشدهم النبي فقال لهم: إن بكل تسبيحة صدقة، يعني أجر، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وحملك الرجل على دابته صدقة، ورفعك متاعه إليه صدقة. قال: أنت لما تحمل إنسان على دابته تساعد مسلم في أن تركبه دابته صدقة، ثم إذا ركب دابته ورفعت متاعه وناولته إياه صدقة. ثم قال النبي من جملة ما قال: وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضع في حلال كان له بها أجر. فهذا أصبح أرشده النبي إلى أنه كذلك حتى هذه المباحات والمشتهيات إذا ابتغى الإنسان بها وجه الله تبارك وتعالى كان مأجورا على ذلك. وهذا من منافع النيات، من منافع من له مقصد حسن في عمله، فإنه حتى الأمور المباحة له تصبح طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. وفي الختام نقول: النية هذه أساس العمل كله، أساس العمل كله، فينبغي أن يكون هدفك للحياة هدف عظيم، لا تعيش لتأكل. في ناس تعيش لتأكل وتعيش لهذه الدنيا، لا، عيش لتكون مسلما، احيا هذه الحياة، اجعل مقصدك في الحياة أن تكون مسلما، وأن تنطلق من الإسلام إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى الإحسان الذي هو يعني أسمى درجات الدين، وكذلك أن تباشر نفسك وأن تقف مع كل عمل تعمله، ما مقصدك به؟ ماذا تريد بهذا العمل؟ فإن انطلقت إلى طاعة فينبغي أن تعالج النية. ولا شك أن علاج النية أصعب من علاج أي شيء، كما قال أحد الصالحين، قال: عالجت كل أمر فلم أجد أشد من علاج نيتي. يقول: أشد شيء علي في معالجته أن أعالج النية، وإن يعالج النية يعني أن يوقع العمل لله خالصا لله، لا يجعل هناك شركة بين الله تبارك وتعالى وبين غيره. لا يرائي. فمن صلى وأحسن صلاته لأن الناس ينظرون إليه بطلت صلاته، ولكن من صلى وأحسن صلاته ليتعلم الناس صلاته فله الأجر مرتين، كما في حديث ابن مسعود قال يا رسول الله أنا أصلي ثم يعني أجد أن هناك من يرمق صلاتي، يعني ينظر لصلاته عشان يتعلم منه، هذا صاحب رسول الله وهو من المقدمين، فيقول فأحسن صلاتي يعني ليتعلم هذا. فقال له النبي لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين، أجر أنه يصلي يعني لله تبارك وتعالى صلاة حسنة، وأجر أنه يحسن هذه الصلاة ليعلم غيره ذلك. فكل من كان له مقصود حسن يعني بعبادته فهذا مأجور على ذلك. فإذا ينبغي أن نعالج نياتنا لتكون لله سبحانه وتعالى وليس لغيره. وكما سمعتم عالجت كل شيء فلم أجد أشد من علاج نيتي، فمن كان قصده الله تبارك وتعالى فهذا هو الأمر يعني الذي يثاب عليه، وأما إذا أوقعه لغير الله لا يثاب على ذلك. قد كررت هذا كثيرا ليستقر هذا في الذهن. ثم إنه بعد ذلك إذا كان الإنسان مقصد صالح في الأمور المباحة، دعوت ضيف، دعوت ضيفا إلى بيتك، فإذا كان لك مقصد صالح وأن هذه لله وفي الله كان هذا أنت مأجور على هذا، كل نفقة أنفقتها في هذا الأمر لله تبارك وتعالى، والضيافة موجودة فهو أمر مباح، لكن أكرمته لله وأنك من باب قول النبي صلوات الله وسلامه عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وأنك تفعل هذا امتثالا يعني لأمر الله تبارك وتعالى وفعلا لهذا ولك مقصد صالح في هذا، فأنت مأجور على كل هذا، فأنت مأجور على كل هذا. فالشاهد أنه يمكن أن نحول يعني كل أعمالنا إلى طاعات لله تبارك وتعالى نؤجر عليها في طعامنا وشرابنا ولباسنا ومخرجنا ومخرجنا ومدخلنا، كل هذا إذا كانت لنا مقاصد صالحة في الأمر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم اجعلنا كذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. من طرائف مقاصد النيات سمعت من أستاذنا دكتور عيسى عبد رحمة الله عليه أن أباه عبد إبراهيم كان نصراني، وبمخالطته لبعض يعني الشباب المسلم في فترة الدراسة في الثانوية يعني دخل في الإسلام، فلما دخل في الإسلام طرد، أهله طردوه، ثم بعد ذلك تلقاه أحد يعني شيوخ العلم وزوجه ابنته ورباه عنده، ولما تزوج ابنته وكبر أنجب أول ولد، فلما أنجب أول ولد سمى عيسى، فالشيخ حزن حزنا شديدا وقال هذا الذي أكرمته وزوجته ما زال يحن إلى النصرانية، وأنا زوجت ابنتي وكذا وأول ولدي سميه عيسى، عيسى لا شك أديات يعني هو رسول الله. ثم قال له يعني يا عبد أنت يعني سميت عيسى يعني ممتعضا، فقال له يا عمي أنا سميت عيسى ونويت نية، وهي أنني أنا اسمه عبد إبراهيم اسمه، فأريد إن الناس لما يقولوا يقول عيسى عبده وليس ابنه، فيكون هذه لي شهادة عند الله. يقول لي الدكتور عيسى هذا عبد الله يرحمه، يقول لي شوف أنا ما كنت كذا، أنا شهر اسمي وأصبحت أخرج في الفضائيات، كان له برنامج عظيم في تلفزيون الكويت اسمه السيرة العطرة، وانتقل هذا يقول ليكون هذا حتى يكون على ألسنة الناس عيسى عبده، كما نوى أبي أن يكون هذه شهادة لهم أن هذه أريد بها عندما يقول الناس عيسى عبده يعني أنه عبد الله تبارك وتعالى وليس ابنه. هذه هذه نيات كان هذه نيته، لا شك أن الله تبارك وتعالى يعطيها له، ويجعل كل من طلق هذا على لسانه هذا الاسم يعني نوى به أن يجعل الله تبارك وتعالى له هذه شهادة عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن نياتنا وأن يأخذ بنواصينا إليه سبحانه وتعالى. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا.
الحمد لله. حكم صيام يوم السبت، إنه صحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز يعني إفراده بالصيام، وشأنه شأن الجمعة أنه لا يجوز إفراده، وإنما إذا صام يوما قبله أو بعده فإنه جائز إن شاء الله. حديث الصحابي التي دخلت على النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال النبي يعني كان النبي يأكل فدعاها إلى الطعام فقالت إني صائم على يوم السبت، فقال لها هذا يوم السبت، وقال لا تصوموا يعني السبت إلا فيما افترض عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث صحيح أنه من أقوال العلم ليس على إطلاقه، يعني وإنما يصام يوم السبت إذا كان معه يوم آخر، كما في حديث أن النبي دخل على جويرية رضي الله تعالى عنها فقال له، وهي كان في يوم الجمعة فوجدها صائمة، فقال لها هل صمت أمس؟ فقالت لا. فقال لها هل تريدين أن تصومي غدا؟ فقالت لا. فقال له النبي إذن فأفطر. فهذا الحديث دل على أنه لا يجوز إفراد الجمعة بالصوم، وهذا كما جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص الجمعة بصيام من بين الأيام ولا ليلتها بقيام من بين الليل، فلا يجوز تخصيص الجمعة بالصيام من بين الأيام، خصها الإنسان خصها المسلم فيصلي يصومها وحده، ولا ليلتها بقيام، كل ليلة الجمعة فيخصها بالقيام، فلا يجوز أن يخص ليلة الجمعة كذلك بالقيام. فقول النبي لها هل صمت أمس هو الخميس، فيكون الخميس والجمعة، فإذن يعني هذا جائز لذلك أن نصوم الجمعة. قال لها هل تريدين أن تصومي غدا؟ فقالت لا. فقول النبي لها هل تريدين أن تصومي غدا يدل على أنها لو كانت ستصوم الغد اللي هو السبت مع الجمعة فإن هذا أمر جائز، وهذا شبه إجماع، وهذا قد أجمع على هذا يعني عامة أهل العلم في أنه يجوز أن يصام السبت مقرونا بيوم آخر. كذلك قالوا كذلك بأنه يجوز أن يصام السبت مفردا إذا ناسب يوم من الأيام الشريفة التي أمرنا بأن نصوم فيها يعني تطوعا كيوم عرفة، فإن النبي قال احتسب على الله أن يعني يكفر الله به السنة الماضية والباقية ويوم عاشوراء، فلو صادف عاشوراء يوم السبت فكذلك يجوز، لقول النبي احتسب على الله أن يعني يكفر به السنة الماضية، فيجوز عند ذلك لها. وأما قول من قال بأنه لا يجوز صوم السبت إطلاقا إلا في رمضان فقط أو فريضة، فإن هذا قول شاذ لم يقل به يعني أحد من أهل العلم قديما، والصحيح الذي عليه تقريبا شبه إجماع لأهل العلم أنه يجوز يعني أن يصام مع يوم آخر.
هذا السائل يسأل ما هو الوقت الصحيح لصلاة الصبح، حيث كنت أتحدث مع أحد الأخوة في القاهرة وقال لي أن الوقت الذي يصلي فيه الصبح الذي يصلى فيه الصبح ليس هو الوقت الصحيح، لأنهم يصلون قبل شروق الشمس بسبعة وخمسين دقيقة، فما هو صحة وقت صلاة الفجر هنا وفي مصر؟
طبعا هو الفجر وقت الشرعي عند بداية ظهور النور المستطير في الأفق إلى قبل شروق الشمس، هذا وقت الفجر. الوقت الأول هو الوقت الفاضل، ثم اللي هو الوقت الثاني اللي بعده، ثم الوقت الكراهة عندما يصبح قريب يعني شروق الشمس، هذا يصبح وقت كراهة. طبعا الفجر كله الآن يعني إنما يصليه الناس على حسب التوقيت المعمول به، والتوقيت طبعا في حسبان بداية وقت ظهور الفجر ليس فيه يعني شيء ظاهر مثل الشروق والغروب، لأن شروق الشمس وغروبها آية ظاهرة، ممكن تحديدها في الأفق الثاني فنعرف هذا الوقت تماما الذي تشرق فيه الشمس وهذا الوقت تماما الذي تغرب فيه الشمس. وكذلك ممكن تحديد الشمس يعني إذا كانت في الزوال، هذا الوقت تماما الذي هو وقت الظهر ووقت الزوال، وقت أن تكون الشمس في كبد السماء ثم بداية نزولها عن كبد السماء. أما بالنسبة للفجر ليست هناك دقيقة محددة نقول إن هذا هو وقت الفجر، فإن فيه مدى يعني نحو ربع ساعة 10 دقائق أو أكثر حتى يقول قائل والله خلاص ظهر الفجر، ويقول قائل لا لسه والله النور ما ظهر وما سطر في الأفق. ولذلك التقدير يعني الذين يقدرون من حساب الفلكيين على الفجر يقدروه بتقدير يعني نسبي من ما بين يعني وقت الشروق والوقت المظنون أن الفجر يكون طلع فيه. وعلى كل حال يعني في عامته في الكويت عدل هذا الأمر، كان قبل هذا يعني كان لدرجات معينة، وكانت يكون ربما يكون كما أخذ هذا عن التوقيت في دولة يعني دولة تركيا، وكان ربما يكون كان في وقت يكون لسه في ظلم. أحد الإخوة عمل تحقيق واتصل بقبطان السفن وبوكالة الفضاء ناسا وبغيرها وعمل تحقيق وخرج منه إلى يعني أن في بعض التوقيت الموجود في بعض البلدان الإسلامية يكون قبل ظهور النور الحقيقي، ولكن كثير من هذه التوقيت يعني تغيرت الآن وأصبحت الآن أما أنها في وقت الفجر أو قريبا منه. وأنا لا أرى أن الإنسان يعني يقوم يخالف التوقيت الآن، لأنه لا يمكن أن يرى بنفسه ظهور الفجر، وإذا خالف حيخالف المسلم يخالف الجماعة. لكن الأفضل من هذا أنه يعني هذا الكلام هذا صاحبنا اللي بيقول 57 دقيقة هذا ليس وقتا صحيحا، مو صحيح، بل 57 دقيقة اللي هو قبل ساعة يكون قد ظهر النور، لأن إذا كان قبل ساعة من الشروق يظهر النور، من ساعة ربع يكون ظهر النور من شروق الشمس. ثم بيختلف الأمر ما بين يعني أوقات الشتاء في ليل الشتاء وليل الصيف، فهذا يختلف. ثم يختلف الأمر كذلك من مكان في الأرض إلى مكان آخر، فإن في 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 علو الأرض في الصيف النور يظهر ما بين أول بداية نور الفجر وشروق الشمس حنأخذ 3 ساعات، 3 ساعات كاملة والضوء موجود. وفي بعض الأماكن التي تكون أخرى يعني قريب من خط الاستواء الأمر يختلف. ما أريد أن يتعجل يعني يكون هذا ويقول إنه إذا كانت قبل 57 دقيقة فيكون هذا لم يظهر الفجر، مو صحيح، بل في مثل الخط اللي احنا عليه الآن خط القاهرة وخط الكويت واحد، خط 30 اللي هو خط العرض، فإنه ممكن يكون في وقت الصيف أكثر من ساعة ساعة ونصف يكون قد ظهر النور وليس 57 دقيقة، في الشتاء قد يكون أقل منها. فعلى كل حال السير على التقويم هو الأسلم، تقويم مكتوب، وإن كان ولا بد يقوم يتأخر يعني شيئا ما لإقامة الصلاة، فلو أقام الصلاة مثلا يعني بعد 3 ساعة ونحو هذا يكون قد تحقق دخول الفجر إن شاء الله.
هذا سائل يسأل هل صحيح أن المسيح الدجال سيمكث في الأرض 40 يوما وله يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام عادية، وكيف سيعرف أوقات الصلاة في هذه الأيام؟
نعم، هذا جاء في حديث صحيح أن مكثه في الأرض 40 يوما وأن يوم كسنة ويوم كشهر. ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع في هذا اليوم الطويل هذا، فقال يعني أخضروا للصلاة قدرة، يخضر للصلاة قدرة، ف فمثلا كان والله ما بين الظهر إلى العصر مثلا والله ثلاث ساعات، فيقدر بعد ثلاث ساعات يصلها، فيقدر للصلاة قدرها وإن كان قد طال اليوم بهذا الطول.
هذا سؤال يسأل: هل يجوز لبس القفازات في اليدين في الصلاة بسبب شدة البرد؟
لا، لا للمرأة ولا للرجل، لا يجوز تغطية الوجه والتقنع به ولا اليد، فليجب أن يصلي. يعني الرسول طبعا بالنسبة للرجل نهى أن يصلي رجل متقنع، تقنع له يعني عامل قناع، يعني يكون متلف على هذا النحو ومغطي فمه مثلا وظاهر عينيه حتى لو كان مع شدة برد ونحوه، فلا يجوز لبس القناع للرجل فيه. وكذلك المرأة، المرأة إحرامها في الصلاة إنما هو في وجهها وكفيها، يجب أن تظهر وجهها وأن تظهر كفيها في الصلاة، فلا يجوز أن تصلي وهي مثلا سادلة شيء على وجهها أو لبس مثلا نقاب يغطي جزء من وجهها ويظهر عينيها، بل يجب أن تكشف وجهها يعني في الصلاة. وكذلك اليدين كفين لابد أن يكون يعني ظاهرين في الرجل والمرأة.
السائل يسأل: انتقلت لمسكن جديد يعني بيت جديد وصليت فيه بعض الفروض ولم أكن أعرف اتجاه القبلة الصحيح، فما الحكم؟
كان ينبغي أن يعني يجتهد، ما يجي على طول المسجد كده ويصلي بدون ما يجتهد لمعرفة القبلة، يعني يجتهد يشوف الشمس وين طلع، يسأل الجيران، يشوف كيف، يشوف قبلة، يشوف فوصلة. أما إن انتقل لمسكن جديد ثم على طول هكذا بدون اجتهاد ويصلي إلى أي جهة، لا، لابد عند الوقت عند الصلاة لابد من يعني الاجتهاد لمعرفة القبلة، لأن الاتجاه إلى القبلة شرط، شرط لصحة الصلاة. فمن صلى غير عابر والله يصلي القبلة ولا مو القبلة أصلي، فمن تقع صلاته باطلة. ومن صلى مقصر في معرفة القبلة يعني أنا مؤمن يصير في إثم، وهل تقع صلاته صحيحة أم لا؟ والله تعالى أعلم. إذا لم يجتهد وإنما لم يعني يتحرى يعني القبلة ويجتهد لها ممكن أيضا تقع صلاته، أقول ربما تقع صلاته كذلك باطلة، لأن هذا شرط. قلنا إن التوجه إلى القبلة شرط لقول الله عز وجل يعني تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. الإنسان إذا عرف جهة القبلة، ما عرفها كان في صحراء، كان في نزل بلد آخر مثلا في فندق ما يعرف وين الجهات، لابد من الاجتهاد، ما يصلي إلى أي جهة وهو غير عابئ، لا، لابد أن يجتهد حتى يعرف اتجاهه. إذا كان هذا في المسكن الجديد كان مفروض يقول صليت بعض الفروض، يسأل وين الكل. فعلى كل حال أرى أن هذا إذا كان مقصرا في معرفة القبلة الأفضل أنه يعيد هذه الصلوات. أما إذا كان اجتهد وظن أن هذه القبلة وأوقع على هذا النحو، خلاص إن شاء الله ما يعيد الصلاة. من صلى إلى غير القبلة مجتهدا فلا يعيد الصلاة إذا مضى الوقت. أما إذا كان في الوقت الأفضل له أن يعيد الصلاة.
هذا
سؤال. هذا
اسمه بين المشرق والمغرب
هو قبلة. إيه، قول النبي ما يعني جهة، ولا ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني إن أو جهة، يعني الجهة، يعني ليس مطلوب من هو خارج، يعني من كان يرى الكعبة فلا بد أن يكون نصا إليه. أما إذا كان بعيد عنها فإنه يتجه إلى جهتها، ربما وهو في الجهة يعني ما يكون الجهة نصا للكعبة، وإنما يكون ما درجة درجتين عنها، فهذا لا بأس ما دام أنه إلى جهة يعني إلى جهة القبلة.
هذا سائل يسأل: توفي رجل قبل والدته ثم توفيت والدته بعده بفترة، فهل لأولاد هذا الرجل إرث في مال جدتهم، علما بأن لهذا الرجل إخوة ذكور وإناث؟
طبعا الإخوة اللي هم أبناء الميتة هذه يحجبون، يعني يحجبون أبناء الأبناء، لكن هؤلاء يعني بيجعل لهم الآن ما يسمى ب يعني الفريضة الواجبة، فيفرض لهم نصيب أبوهم، نصيب أبوهم من أمه، ويوزع عليهم توزيع الميراث. هذه يسمونها الوصية الواجبة الآن، هي معمول بها الآن في أكثر يعني بلاد الإسلام. لا بأس إن شاء الله أن يعطوا يعني نصيب أبيهم. نعم.
هذا سائل يسأل: بعض المصلين يرفعون أيديهم بالدعاء قبيل تكبيرة الإحرام مع أن الإمام يسوي الصفوف، فما حكم ذلك؟ هل يعتبر ذلك بدعة؟
ما في يعني سنة هنا في رفع اليدين يعني عند الإمام وهو يكبر، وإنما ينبغي أن يكون الإنسان يستحضر النية ويكبر إذا فرغ الإمام من التكبير، أما أن ينشغل بالدعاء فلا، وإنما الدعاء مكانه بعد ذلك في الصلاة يدعو. فإذا الإمام توجه للقبلة ويكبر ينبغي أن احنا ننشغل الآن، إيش اللي تنشغل فيه؟ تنشغل فيه باستحضار النية، أنك تصلي لله وأنك تصلي الفرض الفلاني، أنك تصلي الظهر، تصلي عصر، تصلي الجمعة، وتكبر بعد فراغه من التكبير كما قال النبي: لما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. إذا انتهى الإمام وقال الله أكبر انت بعد قل الله أكبر. فهذا الانشغال بعدين رب اغفر لي ولوالدي وكذا يبدأ يدعو والإمام كبر، هذا ما هو صحيح، فادخل في باب البدعة.
هذا السائل يسأل: أعمل في شركة كبرى، وقامت إحدى الشركات التي نتعامل معها بتوزيع هدايا موبايلات على جميع العاملين في الشركة بمناسبة دخول العام الجديد، فما حكم هذه الهدية؟
خلاص، إلا إذا كان في العام الجديد عام النصارى يعني ما ينبغي، يعني الاحتفال ب يعني بأعياد النصارى ما يحل.
هذا سائل يسأل: مخصص لي سيارة من الشركة التي أعمل بها، فما الحكم إذا استخدمها أخي بين الحين والآخر؟
يسأل جماعة، يسأل الشركة، يقول لهم أخوي بدي أخذ السيارة يشتغل فيها، إيش رأيكم؟ يضمنكم لأن هذه يعني هذه إنما هو يعني تخويل ووكالة من الجهة اللي يشتغل فيها.
هذا سائل يسأل: سألني شاب عمره 21 سنة عن مسألة تشكل له هاجسا وتجعله في حيرة من أمره، ويطلب مني إجابته بالمنطق والدين معه، علما أنه مصلي وفاعل للخير. وسؤاله هو: لماذا يعاقب الله سبحانه وتعالى الإنسان في الدنيا واجعله في نكد، وهو القادر على أن يجعله خلاف ذلك؟
يعني شلون يعيش في الجنة قبل الجنة يعني؟ هذا يعني فهم سقيم. الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الدنيا دار ابتلاء، دار اختبار، يبتلى الإنسان فيها بالخير والشر، نبلوكم بالخير والشر فتنة وإليها ترجعون. والشر الذي يعني يعتبر الإنسان الحكمة الإلهية فيه هو ابتلاء هذا العبد في هل يصبر على ما ابتلي به أم يجزع على هذا. ثم هي للمؤمن خير، يعني كل بلاء يصيب المؤمن في هذه الدنيا فهو خير له، فأمر المؤمن كله إلى خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ويقول النبي: ما من مصيبة يصاب بها المؤمن شوكة أو ما فوقها، يعني أدنى مصيبة تصيبك أنك تجي شوكة أو ما فوقها، إلا حط الله تبارك وتعالى بها من خطايا، حط الله تبارك وتعالى من سيئات، ومن يريد الله به خيرا يصب منه. وقال تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وأشد الناس بلاء يعني بالشر الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه، يكون الذي أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل يعني من أهل الإيمان، فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. فهذه الابتلاءات خير المرء، وهي عقوبة للكافر، عقوبة معجلة بالنسبة للكافر والمنافق، عقوبة من الله تبارك وتعالى مؤجلة له، فيعاقب عليها في الدنيا ولا يكون له بها أجر، وتكون هذه مقدمة للذي بعده. وقد يكون هذه كذلك البلاء للكافر نوع من الوعي، يعني ارجع إلى الله، فلما يمرض يكون كافر ويكون يعني معتز بقوته، فلما يجي له مرض يكسر نفسه ثم ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا قالوا فقر، إذا قتل مصيبة وشيء، كما قال جل وعلا ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضطرون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا فقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء أخذناهم ضرا وهم لا يشعرون. فهذا حكمة من حكم الله جل وعلا. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. ليه؟ قال لعلهم يتضرعون، يعني لعلهم يتضرعون ويتذلون إلى ربهم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة بعد الضراء هذه، أبدلهم الله بالنعم، مطلع لا استفادوا بالشدة ولا استفادوا بالحسنة. فالمفروض كان في الشدة يلجأ إلى ربهم وفي الحسنة يلجأ إلى ربهم الذي أعطاهم، لكنهم ما استفادوا. قال هذه الحياة، أي سنة الحياة. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني إحنا مثل الدنيا ماشية كده يوم لك ويوم عليه، وما استفادوا بهذا ولا. قالوا قد مس آباءنا الضراء شدة والسراء. قال جل وعلا فأخذناهم ضراء وهم لا يشعرون، فعند ذلك جاءهم استئسار. ثم قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. شاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى له حكمة يعني في يعني ابتلاء عباده بالخير والشر، فيبتلي عباده أهل الإيمان وأهل الكفران بالخير والشر. وهذه الدنيا هي كذا دار ابتلاء واختبار، يبتلى فيها بالخير المؤمن بالخير والشر. فالمؤمن إذا أصابه ضر علم أنه منه من نفسه سبب معصيته، فيرجع إلى الله تبارك وتعالى، ثم علم أن هذا من الله فيقبل. وقل إنا لله، كلنا لله وإنا إليه راجعون. يتقبل هذا ويصبر عليه ويعلم أن صبره على هذا البلاء له أجر به وله رفع درجة وله حط سيئاته بشيء عظيم، ويأتسي بالذين سبقوه، هذا الأنبياء، هذا نوح عليه السلام عاش كما قال عز وجل ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، كان في كرب عظيم، هدد بالقتل واستهزئ به، هذا أول رسول إلى أهل الأرض، وكذلك الرسل اتباعه. وهذا نبينا، أو إحنا اليوم جمعنا يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاء الذي أصابه في كل حياته الرسالية، نجد شيء عظيم جدا، هو رسول الله أكرم يعني البشر وعباده على الله تبارك وتعالى، ومع ذلك كان يعني بلاء من حالة إلى حالة، استهزئ به، ضرب، كان يلقى عليه السر الجذور، يلقى عليه أبو جهل مجرم أن يضع يعني رجله على رقبته، تآمر عليه يقتلوه أو يسجنوه، وكان القرار اللي هو قتله صلى الله عليه وسلم. في المدينة سمع من المنافقين كلمات يعني من يعني شيء عظيم جدا، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم تحمل بلاء هائل جدا من الكفار ومن المنافقين ومن الجهال يعني المسلمين، الذي جاء من قال له اعدل يا محمد والله لي قسمة ما أريد بها وجه الله، أمور عظيمة جدا. فهذا ابو 21 سنة اللي بيقول هذا شاب، ابو 21 سنة هذا يعني قليل العلم قليل التجربة، ولو قرأ ولو تعلم علم أن الله تبارك وتعالى يعني في هذه الدار يبتلي عباده سبحانه وتعالى في الخير والشر، والمؤمن حياته كلها خير، المأوى كله خير، فالمؤمن دائما في خير مهما جاله من يعني البلاء فهو خير. يعني كذلك الأمور الخير التي يجب أن يكون في مقام الشكر كثير، فحتى هذا لو سأل نفسه اللي بيقول لك ليش يعني الإنسان دائما في نكد، هذا والله قادر على يعني أن يجعلنا نعيش في سعادة دائمة، هو لو ينظر كذلك سيجد أنه بالإسلام يعيش الإنسان في سعادة دائمة، لا شك المسلم هو يعيش الحياة الطيبة في سعادة دائمة، في يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى، والمصائب تذكير يعني تذكير ورفع درجة، وبعض يعني لما يكون مؤمن حقا يسعد بما يعني يبتليه الله تبارك وتعالى، ويعلم أن الله تبارك وتعالى لن يأخذ منه إلا ليعطيه. وأما الحياة التي ليس فيها منغصات وليس فيها هم ولا غم الجنة، وهذه لأهل الإيمان. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة لهم وحدهم. حياة الجنة بشر خديجة ببيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب، قصب لؤلؤ من جوه، الشاهد لا نصب فيه ولا وصب. النبي لما قالت فاطمة عند عليه السلام عند رأسه وهو يعني في الموت وكرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، بعد اليوم الثاني. الجنة خلاص دار الطيبين، إذا راح الجنة خلاص انتهى هذه. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا على غفور شكور، الذي حلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها غفور. فهذا الله سبحانه وتعالى وصف يعني أهل الجنة، وصف مقالتهم لأنه قال جل وعلا ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، حزن الدنيا خلاص انتهى. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضل، دار الإقامة الدائمة لا يمسنا فيها نصب، هذه فعلا أهل الجنة لا يعالجون شيئا، ما في عمل لا شيء، لا نفخ ولا طبخ ولا خياطة ثوب ولا مشي إلى هدية ولا صعود شجرة علشان يجيب ثمرة ولا يفلح أرض ولا يشق شجرة علشان يعمل سرير ولا شيء ولا ينسج شيء، لا يعالجون إلا فقط متعهم بس، ما في الذي لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو. فقل صاحبنا هذا الذي يقول ليش ربنا ما يخلينا هنا سعداء، كل هذا السعادة لأهل الجنة فقط في الجنة، وأما الدنيا دار ابتلاء سبحانه وتعالى، والله يبتلي عباده من شاء جل وعلا. نعم
سؤال الأخير.
لا الأخير يظهر اللي قبل الأخير لأن الشرط مع سؤال. خلاص.
قرأت أن الرجل إذا طلق زوجته فإنها تقضي عدتها في بيت الزوجية. والسؤال ما الحكمة من ذلك، وهل يصبح الرجل وطليقته محرمان على بعضهما خلال فترة العدة، وهل عليها أن تتحجب من طليقها خلالها؟
فترة العدة اللي هي طبعا 3 حروق المرأة التي تحيض وثلاث أشهر لمن لا تحيض ووضع الحمل لمن هي حامل، هذه أنواع عدة. المطلقة طلاق رجعي تسكن في بيت، تبقى في بيت زوجها، والحكمة في بقاء في بيت الزوج حكم عظيم. أول شيء أن لها السكن، فلا يجوز إخراجها بمجرد أن كلها أنت طالق يلا خرجي خرج البيت، فلا يجوز إخراجها. قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني عدتهن، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. لسه بيتها، الله سمى بيتها لبيت الزوجية بيتها، ما زال بيتها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، هذا حالها. فلا يجوز إخراجها ولا هي تخرج بنفسها، تقول طلقني زوجي فأخرج، لا يجوز كذلك أن تخرج بل تخرج. فأول حكمة أن لها السكن. الحكمة الثانية أنه يمكن أن يرجعها الزوج، أي فترة ممكن أن ترجع، فهذه حكمة أخرى. أما هي في هذه الفترة، في هذه الفترة طبعا تكون هي يعني محرمة على الزوج، يعني محرم عليها النظر إليها، الاستمتاع بها، الجلوس معها، بحديثها، كل هذا محرم عليها في الفترة التي قلها أن تطلق، يعني خلاص هذا إذا يعني خروج عقد النكاح. أما إذا اشتهاها أو نظر إليها هذا يعتبر رد، هذا يعتبر رد، أو مسك يدها أو قبلها فهذا يعتبر، هذا رد يجب أن يشهد على هذا ويكون هذا يعني إرجاع لها، كما قال تبارك وتعالى يعني: وأشهدوا ذوي العدل منكم، لا بد أن نشهد يعني على الرجعة رجلين. على الطلاق كذلك الصحيح أنه يشهد رجلين على الطلاق ويشهد على الرجعة.
هل من الفحش هنا فحش القول من الفحش ولا لازم يعني الزنا لو هو المطلق؟
لا، يبدو الله أعلم أنه هو الفاحشة مبينة. هذه الفاحشة المبينة هل إذا سبت الزوج وسبت أهله وزي ما تقول الناس لعن السلسفيل جده، يعني هل هذا يبقيها ولا ما يبقيها؟ يعني يبدو الله أعلم أن الفاحشة هنا، الفاحشة هنا فاحشة إذا أخفقت يراد بها يعني فاحشة الزنا نحوها، فهذا التي خلاص ما تبقى هنا لأن هذا منهاش رجعة، وهذا بيكون بينهم يعني فراق نهاية الله تعالى. نعم.
السؤال الأخير، سؤال التفصيلي، ما حكم الشرع في حالة مرضية للطفل الرضيع عمره 70 يوما وعنده مرض وراثي وهو حاليا على جهاز تنفس صناعي في المستشفى في العناية المركزة، ورأى الأطباء أن مثل هذه الأمراض ليس لها علاج مكتشف حتى الآن، لأن طبيعة المرض هو نوع حمضي أمين ويكون ناتج عن عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وجميع أنواع التغذية والأطعمة التي يحتاجها الجسم لا تخلو من هذا الحمض بعد أن تهضم، وهذا الحمض زيادته في الجسم بسبب ارتخاء العضلات وخلل في خلايا الدماغ وعدم القدرة على التنفس بدون الجهاز الخاص في المستشفى، وإدارة المستشفى تطالب بإخلاء السرير والجهاز لعدم وجود علاج لمثل هذه الحالة، فماذا يكون الحل للوالدين؟ هل يقبلان برفع الجهاز وعندها قدر الله نافذ وهو الوفاء؟
على كل حال يعني إزالة الأجهزة في مثل هذه الحالة إن شاء الله لا يكون وفاء، لأن المقصود أن يعيش يعني من يعيش يعني معتمدا على الحياة الطبيعية، التنفس الذي خلقه الله تبارك وتعالى له، والقلب الذي خلقه الله تبارك وتعالى. فإذا كان يعني لا يمكن أن يعيش إلا يعني باجتماع هذه الأجهزة كلها وأنه بيت، فنرى الله أعلم أنه يعني أن يرفع عنه الجهاز ومعاش على هذا يعني كما يخلق الله تبارك وتعالى استقر على هذا الناس. وهذا في مثل الموت الدماغ، طبعا الموت الدماغ إذا مات يعني دماغيا وأصبح قرار الأطباء أن هذا خلاص يعني أنه ميت فترفع عنه الأجهزة عند ذلك، لكن لا بد بشهادة الأطباء. أما في هذه الحالة والله تعالى أعلم، إذا كان يعني علم بيقين أنه يعني مش لا يعيش إلا يعني على هذا النحو، يبقى على هذا النحو، لا تدخله حياة ولا يأتيه يعني ما عنده يعني دماغ ينظم يعني حياته، وأنه لا بد أن يعيش يعني على تنفس هذا الصناعي أبدا، فهذا يرفع عنه هذا. فإن عاش كما
نعم حالات عاشت 14 عام عمره 14 عام لم يموت إلا بسبب عدوى في الجسد.
إيه لكن طبعا دكتور حامد دكتور طبعا يعني، فعلى كل حال 14 سنة إذا بقي 14 سنة ولكن ليس له يعني نمو الإنسان بعقله وتفكيره ولكن ها ما في أي نمو، هو عبارة عن مثل جسد يعني سمعت الوصف والتعريف من أحد الأطباء يعني في خيارة ما فيهاش حياة، فهذا إنما هو يعني على هذا النحو. إذا كان على هذا النحو لن يكون له حياة، يعني يكون له عقل حرك يعني بصر نظر تعلم، إن هذا إنما هو يعني هو يعني شيء ميت. فالإنفاق عليه في هذه الأجهزة وهذا العمل يبدو أن هذا ليس يعني واجبا وله مستحب كذلك، بل إنه يترك إما أن يعيش على الصورة التي يعني يجعل الله تبارك وتعالى الأحياء، وإما أن يتوفاه الله سبحانه. والحمد لله رب العالمين.